أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإصبع الزائد، في السن الزائد، وأنه هل فيه شيء أو لا. قلنا أن الأصحاب فرقوا بين فرقوا في السن الزائد بين قلعه منضما إلى من باقي الأسنان، وبين قلعه منفردا. إذا قلع منضما إلى باقي الأسنان، هنا قالوا لا شيء عليه، لا دية عليه، ليس فيه شيء أصلا، حتى ليك ظاهرهم أنه حتى في حكومهم ما بي، يعني لا دية ولا أرش. أما إذا قلع منفردا، هنا اختلفوا، فبعضهم ذهب إلى أن فيه ثلث دية السن الذي بجنبه مثلا، يعني إذا كان هذا السن الزائد في المقاديم فهو ثلث الخمسين، إذا كان في المواخير فهو فيه ثلث الخمسة وعشرين. الرأي الثاني يقول لا، أن فيه الحكومة، هذا السن الزائد إذا قلع منفردا فيه الحكومة، فيه الآرش. وبينا منشأ الخلاف، وقلنا بأنه الظاهر أن القاعدة تقتضي هو القول الثاني عن الحكومة، لأنه لا دليل على ماذا؟ على وجود دية فيه، على في وجود دية في ماذا؟ في السن الزائد إذا قلع منفردا، فيكون مما لا مقدر له شرعا. فتجي القاعدة اللي تقول بأن كل ما لا مقدر له شرعا ففيه شنو؟ فيه الآرش، فيه الحكومة. وأما ما استدل به على التقدير الشرعي، قلنا بأنه هو عبارة عن قياس، قياس ما نحن فيه على الإصبع الزائدة. الإصبع الزائدة وردت روايات تقول أن في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، فهل هذا من باب القياس؟ بينا هذا في الدرس، أو لا، أنه يستفاد من الروايات الواردة في الإصبع قاعدة كلية في كل زائد، ونلغي خصوصية الإصبع. كل منهما قلنا لا يمكن الالتزام به، القياس الصرف ليس من مذهبنا، واستفادة قاعدة كلية من الروايات الواردة في الإصبع ما صعب جدا، يعني الروايات قرأناها واردة في الإصبع، الإصبع الزائدة فيها كذا، شلون نعممها علما نقول بأنه لا في كل زائد؟ صعب جدا. ومن هنا يظهر بأنه الصحيح أن فيه الحكومة، أن الأصبع الزائد فيه شنو؟ فيه الحكومة، يعني فيه العرش. يؤيد ذلك، يؤيد يعني ما أن هذه النتيجة، هو ما في الفقه الرضوي. في الفقه الرضوي أكو رواية ساهمة مذكورة بالوسائل، مذكورة في المستدرك في الجزء 18 باب 35 من ديات الأعضاء الحديث الثالث. مضمون هذا أنه في أضراس العقل لا دية فيها، وإنما على من أصابها أرش كأرش الخدش، بضميمة أنه من الواضح أن ضرس العقل هو ليس يعني زائد، يعني ليس من الأسنان الأصلية، لا من المقاديم ولا من المواخير، وأنه ينبت فيما بعد وضرس زائد. فالرواية تقول أن هذا الضرس الزائد فيه شنو؟ فيه أرش كأرش الخدش، فيه أرش يعني فيه حكومة. هذه الرواية تكون مؤيدة لهذه النتيجة. يبقى الكلام في هذا، وهو الكلام المهم في المقام، هو أنه خب لماذا يعني اختصت الحكومة بما إذا قلع السن الزائد منفردا؟ فقال أصحاب القول الثاني، قالوا أن فيه الحكومة، وإذا قلع السن الزائد منضما إلى الباقي، قلع الجميع بما فيهم السن الزائد، وليش منقول هنا هم به الحكومة؟ على الأسنان الباقية نأخذ كل واحد ما هو المقدر لها شرعا، هذا السن الزائد خوهم قل بحكومة بآرش شنو الفرق بين كونه يعني في بين حالة انضمامه إلى سائر الأجزاء حين القلع وبين حالة قلعه منفردان؟ وبعبارة أخرى، لماذا نقول بالحكومة في خصوص ما إذا قلع منفردا؟ قد يقال بأنه هذا مو صحيح، يعني هذا التفصيل يعني خلاف الظاهر، خلاف الأدلة. ليش؟ لأن ما استدلوا به على الحكومة فيما لو قلع منفردا نفس موجود في السن الزائد إذا قلع منضما. شنو الفرق بينهما؟ شنو هو الدليل على الحكومة؟ والدليل هذا أن هذا السن الزائد لا مقدر له شرعا، لا مقدر له شرعا. ليش؟ لأن مثلا القول الأول ما قبلنا، وهو أن فيه ثلثية السن الصحيح، ما قبلنا، ما قد دليل عليه. إذن هو لا مقدر فيه شرعا له شرعا، وإذا لا مقدر له شرعا تكون فيه الحكومة طبق القاعدة. وهذا شنو الفرق بين السن الزائد في حالة انضمامة إلى الباقي وفي حالة كونه شنو؟ كونه منفرد. بل أكثر من هذا يمكن أن يقال، أن يقال بأنه هذه الرواية المعتبرة اللي التزمنا بها اللي هي صحيحة محمد بن قيس اللي يرويها الشيخ الصدوق، هذه الرواية مطلقة ويقول فيها وما زاد فلا دية له. بعد أن بين الأسناد 28 مقاديم ومواخير وكل واحد يزقد بها، ثم قال وما نقص منه لا دية له، وما زاد فلا دية له، وما زاد فلا دية له، وما زاد فلا دية له. هذا كلام مطلق، كلام مطلق يشمل السن الزائد في حالة قلعه منضمان وفي حالة قلعه منفردا. يقول هذا السن الزائد لا دية له سواء قلع منفردا أو قلع شنو منضما. ليس في الرواية ما يجب الاختصاص بما إذا قلع منضما يقول لا دية له، لا هو قاعدين في الدية، يقول السن الزائد لا دية له قلع منفردا أو قلع منضما. فإذا كانت هذه الرواية المعتبرة الصحيحة تقول السن الزائد مطلقا لا دية له، خلص يكون فيه الحكومة مطلقا طبق القاعدة. القاعدة تقول بأن كل ما لا مقدر له شرعا فيه الحكومة. هاي الرواية تقول هذا لا مقدر له شرعا، يقول السن الزائد لا مقدر له شرعا، ومقتضى إطلاقها أن السن الزائد لا مقدر له شرعا سواء قلع منفردا أو قلع منضما، لا مقدر له شرعا، لا دية فيه. وإذا ثبت أن هذا مما لا دية فيه بمقتضى هذه الرواية الصحيحة تثبت فيه الحكومة مطلقا أيضا، فتثبت الحكومة في السن الزائد سواء قلع منضما أو قلع منفردا. إذن الشبهة واردة، يعني هذا التفصيل شنو الدليل عليه خصوصا بناء على ما هو الصحيح من الحكومة؟ وهذا التفصيل موجود نفسه في القول الأول أيضا، يعني أصحاب القول الأول اللي قالوا بأنه في السن الزائد ثلث دية السن الصحيحة أيضا خصوه بماذا؟ بماذا قلع شنو؟ قلع منفردا. ماذا قلع منضما قالوا ما بيديه. ذاك أكو إلى توجيه، إلى توجيه ذاك توجيه هو أن يفهم من دليل، هو الدليل يقول لا دية له، أن يفهم منه أنه لا دية له مع قلعه مع الباقي. لكن هذا الدليل ينفي الدية، ينفي الدية، وإذا نفى الدية تثبت الحكومة. كلامنا في الحكومة، كلامنا على القول المختار، على القول الصحيح بناء على الحكومة، لماذا نفرق بين حالة الانضمام وحالة الانفراد؟ هذا السؤال. ومن هنا يظهر بأنه لا يمكن الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس اللي بيها هاي وما زاد في العدية له على نفي الحكومة في حالة الانضمام كما هو ظاهر سيد الخوي، يعني ظاهر كلامه هيجي، يعني ذكر بأنه في حالة الانضمام ماكو حكومة، ماكو حكومة، وقال يدل عليها هاي الرواية، رواية الشيخ الصدوق، ما رواه الشيخ الصدوق. إذا كان مقصود الاستدلال بهذه الصحيحة على نفي الحكومة نقولها ما بها دلالة، يعني هاي الرواية في مقام نفي الدية، أكو فرق بين نفي الدية وبين نفي الحكومة، هي تقول لا دية له، ما قالت لا حكومة له، حكومة غير الدية، عرش غير الدية. الرواية لا يصح الاستدلال بها على نفي الحكومة في حالة الانضمام، بل قلنا أن مقتضى إطلاق الرواية هو ماذا؟ هو نفي الدية عن السن الزائدة مطلقا، ولازم ذلك ماذا؟ أن تثبت الحكومة في السن الزائدة مطلقا بناء على القاعدة المتقدمة. على كل حال الظاهر أن ثبوت الحكومة فيما إذا قلع منفردا بعد ثبوت عدم الدية فيه في السن الزائدة ليس محل إشكال، ثبوت الحكومة فيما إذا قلع منفردا، وإنما الإشكال في نفي الحكومة فيما لو قلع منضما إلى ماذا؟ إلى سائر إلى الباقي. الكلام في يعني شلون ننفي الحكومة مع أنه مقتضى الدليل هو أنه فيه حكومة مطلقا ضم أو قلع منفردا. زين، ولعله لهذا الإشكال لهذه الشبهة قال العلامة في المختلف، قال على أن إيجاب العرش في الحالين لا بأس به، العرش يعني الحكومة، إيجاب العرش في الحالين يعني في الصورة في حالة الانضمام وفي حالة الانفراد ولا بأس به، ليش نفصل بينهما؟ بل هذا هو ظاهر كل من أطلق القول بالحكومة، وهم كثيرون، الشيخ المفيد في المقنعة، صاحب الغنية، صاحب الكافي، الإصباح، نكت النهاية المحقق، كل هؤلاء أطلقوا القول بماذا؟ بالحكومة، أن السن الزائدة فيها شن الحكومة، ومقتضى الإطلاق أنه مطلقا فيها الحكومة سواء قلع منفردا أو قلع منضما. رواية الفقه الرضوي اللي جعلناها مؤيدة أيضا مطلقة، مطلقة الضراس العقلي لا دية فيها، إنما على من أصابها أرش كأرش الخج، مطلقة قلعها وحدها وقلعها ويا الباقي. في المسالك الشهيد الثاني يقول لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان سواء زادت أم نقصت، هذا ينفي الدية، يقول حتى إذا زادت الأسنان على 28 هي الدية، هي ذي الدية تثبت، يعني السن الزاد ليس له دية، ليس له دية، لازمه أن يكون فيه الحكومة. بالنتيجة هذا ضرر ويوجب العلم ويوجب الكذا، بالنتيجة نقص، لابد أن يكون في قباله شيء. هذا كله فتشبهة تثار أمام التفصيل المذكور. في المقابل قد يقال، قد يقال بأنه أن السن الزائد كالإصبع الزائدة، أن السن الزائد كالإصبع الزائدة، الإصبع الزائدة إذا قطعت في ضمن قطع الكف كلها مو منفردة، في ضمن قطع الكف كلها ما بيها شيء، ليس في قبالها شيء، كأنه هيجي يدعى أنه أكو اتفاق على أنه ليس فيها دية وليس فيها حكومة. أما إذا قطعت منفردة الأصبع الزائدة لا، أكو أدلة تقول بأنه فيها ثلث دية الأصبع الصحيحة. طبعا هاي الأدلة ما تقول بأنها قطعت منفردة، ما تقول هيجي، لكن جماعة نزلوها علما على قطعها منفردة. أما إذا قطعت منضمة في ضمن قطع الكف، قطع يده ضربه بلاذة قطع يده وكان في يده إصبع زائد، ما تعطى له الدية، يقولون تعطى له الدية الكف، تعطى له دية اليد، يقولون تعطى له دية اليد وأكو حكومة على ماذا؟ على الإصبع الزائد. ماكو لا دية به ولا شنو ولا حكومة. إذا فرضنا أنه أكو اتفاق وإجماع على نفي الدية والحكومة على الأصبع الزائد فيما إذا قطع منضما إلا في ضمن قطع الباقي، هذا كأنه يجعل دليل في محل الكلام على أنه هناك فرق بين قطع السن منفردا وبين قطعه منضما. إذا قطع في ضمن قطع الأسنان هذا يعني لا يكون له شيء، لا دية ولا حكومة. لكن هذا إثباته يعني يحتاج إلى يعني اعتماد عليه بشكل واضح، يكون يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى جزم بأنه إمكان التعدي من الأصبع ذاك. ثم شنو دليلهم ذولا على اتفاقهم على أنه لا دية له؟ ممكن نقول لا دية فيه، واضح أنه لا دية فيه، الأدلة تقول لك قطع الكف فيه الكف، فيه دية الكف، ماكو أزيد من هذا. لكن هل الروايات هي في مقام نفي حتى الحكومة؟ ظاهر أنها في مقام نفي الدية عن الأصبع الزائد، وأنه لا يعطى له أزيد من الدية، دية الكف ودية اليد مثلا. أما نفي الحكومة هذا مو واضح. على كل حال المسألة يعني ما ذكروه من التفصيل ليس واضحا ذلك الوضوح. هذا فد يعني فالتأمل في هذا التفصيل الذي ذكروه، ومنهم سيد الماتن، سيد الماتن أيضا ذهب إلى هذا التفصيل، لأنه قال وكذلك ما زاد، يعني قال فما نقص قبله فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها أي أيضا لا دية له وفيه الحكومة، لكن شنو؟ إذا قلع منفردا، فخص الحكومة بما إذا قلع منفردا، أما إذا قلع منضما ما فيه حتى حكومة. هذا محل إشكال. مسألة 289، قال إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها، دية ذلك السن سواء كان 50 أو 25، وإن لم تقع، ماذا لم تقع بعد السنة واسودت من الضربة، نتيجة الضربة غرم ثلثي ديتها، ثلثي دية السن الصحيحة. قال وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، وفيه إشكال، والأظهر أن فيه ربع ديتها. زين، أما أنه إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة، فإن وقعت غرم الضارب ديتها، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي الدية، ثلثي ديتها. هذا الظاهر أنه أمر متفق عليه ولا خلاف فيه. عبارات الفقهاء مختلفة في هذا المجال، واحد يقول بإجماع الفرقة وأخبارهم أخبارهم، وبعضهم يقول به قطع الأصحاب، مثل كشف اللثام يقول به قطع الأصحاب، وكثير عبروا بلا خلاف بلا خلاف. فالظاهر أنه فيما بين علمائنا هناك اتفاق على ما ذكره السيد الماتن بهذا المقدار، والدليل على ذلك هو رواية صحيحة دلالتها همات تامة، ظهورها واضح، مروية في الباب الثامن من أبواب بيات الأعضاء، الحديث الرابع. الرواية يرويها الشيخ يعني صاحب الوسائل يرويها عن الكافي، الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، لا ها اشتباه الحديث، هذا قد الثالث. الحديث الرابع وعنه يعني عن محمد بن يحيى، عن أحمد يعني أحمد بن محمد أيضا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، فالرواية تامة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب 500 درهم، يعني دية شنو؟ دية الكاملة. وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية، أغرم ثلثي الدية. رواية واضحة سندها تام ودلالتها واضحة على أنه ينتظر به سنة، فإن وقعت يغرم شنو؟ يغرم الدية، غرم دية ذلك السن الواقع. هاي الرواية يمكن أن نعدها من الروايات المعارضة للتقسيم المتقدم، إن روايات التقسيم المتقدم اللي هي صحيحة محمد بن قيس ورواية هذا شو اسمه ابن عيينة ابن عتيبة الحكم ابن عتيبة لها معارضات تدل على التسوية بين الأسنان، ماكو فرق بين المقاديم والمواخير. هاي الرواية أيضا يفهم منها التسوية، ليش؟ لأنه هو يقول السنة إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب 500 درهم، سن مطلقا سواء كان في المقاديم أو في مقتضى إطلاقها يعني. لكن تقدم سابقا أنه لا يمكن الأخذ بهذا والروايات الدالة على التسوية، لأنها معارضة بتلك الروايات والترجيح لتلك الروايات، على أنها فيها مشاكل ذكرناها في الدرس السابق. نعم، هذه الرواية هذه الرواية صدرها مطلق، لاحظوا يعني قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة، مطلق السن سواء كانت في المقاديم أو في المؤخر. لكن مقتضى هم إطلاقها أن نلتزم بأنه السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت فيها 500 درهم، هي الرواية تقول فيها 500 درهم. لكنها الظاهر أنها محمولة على ما إذا كانت من المقاديم، تحمل على ما إذا كانت من المقاديم، يعني بقضية 500 درهم. إذا ضمن هاي الرواية إلى روايات المتقدمة اللي تفصل بين المقاديم والمواخير وأن المقاديم فيها 500 درهم، فهي الرواية كأنه تفترض ماذا؟ أن السن الساقطة هي من المقاديم، وإذا قالت إذا وقعت فيها 500 درهم، فالظاهر أن الرواية مختصة بالمقاديم، يعني موردها هي السن الواقع في المقاديم. زين، هاي السن الواقع في المقاديم إذا سقطت، إذا ضربت وانتظر بها سنة ثم سقطت وقعت ففيها 500 درهم، وإن لم تقع وسودت أغرم ثلثي ديتها، يعني أغرم ثلثي 500 درهم. خواهي شلون عمم هالمواخير كما هو المفروض في هذا الفرع، لأنه مطلقا قال ثلث ديتها، ديتها هي 500 فثلثي ديتها إذا سودت، وإذا ديتها 25 فثلثي ديتها. شلون نعممها للمواخير والحال أن موردها هي ظاهرا يعني موردها المقمقاديم، يعني موردها الأسنان التي ديتها 500 درهم وهي المقاديم، فتعميمها للمواخير هذا جماعة قالوا بأنه أكو جزم بعدم الفرق، يعني ما قطعا ماكو فرق بين المقاديم والمواخير في ماذا في هذا الحكم، وهو شنو؟ أنه إذا ضربت السن ينتظر بها سنة ثم إن سقطت ففيها ديتها، وإن لم تسقط وسودت ففيها ثلثي ديتها. ماكو فرق بين المقاديم وبين شنو، ماكو احتمال أن هذا الحكم يختص بخصوص ماذا؟ بخصوص المقاديم. إذا صار جزم بأنه بنفي احتمال الاختصاص وقاطع بالشمول لما إذا كانت السن المضروبة من المواخير، فحينئذ يجي بها نفس الحكم، فأيضا ينتظر بها سنة، فإن سقطت كان فيها ديتها اللي هي 25 إذا كانت من المواخير، وإن سودت ولم تسقط ففيها ثلثي الدية، يعني ثلثي 25. هذه هي الرواية التي يستدل بها على هذا الحكم، ودلالتها تامة وواضحة جدا في المقاديم فيما إذا كان السن ديته 500 درهم، لكن دلالتها على الحكم في المواخير اللي ديتها 250 درهم مو 500 درهم، هذا يحتاج إلى هاي النقطة اللي ذكروها الجماعة، وهي القطع بعدم الاختصاص، إنه ماكو احتمال اختصاص هذا الحكم بخصوص السن التي تقع في المقاديم. شنو خصوصيتها؟ النتيجة أكو ضرب وأكو انتظار سنة وأكو شنو، أنها سقطت بعد ذلك فتأخذ الدية، ماكو فرق بينهما، فكل يأخذ منها كل واحد ديته، ديتة من المقاديم ديتة 500، من المواخير ديتة 250. هذه هي الرواية المستدل بها في المقام اللي استدل بها المشهور على هذا الحكم من دون فرق بين المقاديم والمواخير. في مقابل هذه الرواية توجد معارضات، توجد روايات تعارض هذه الرواية. الرواية الأولى هي معتبر الظريف المروية في الباب الثامن الحديث الأول، ليقول بيها في ذيلها، في ذيل هاي الرواية في الباب الثامن الحديث الأول، قال فإذا سودت السن إلى الحول ولم تسقط، يعني فرض شنو أنه ضربت اصطدمت فشي أكل لابد، فإذا سودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة 50 دينارا، بينما احنا شقلنا هاي الرواية شو تقول؟ أن ديتها شقد، وإن لم تقع وسودت أغرم ثلثي الدية، هاي السن اللي صار السوداء ولم تقع، فيها ثلثي الدية، يعني إذا ضربه ضربة أوجبت اسوداد السن في ثلثي الدية، بينما هاي الرواية تقول فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة 50 دينارا مو ثلثي الدية. هاي معارضة تكون لتلك الرواية. الرواية الأخرى المعارضة هي الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هي مرسلة أبان، يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد أيضا عن علي بن الحكم أو غيره، هاي أو غيره يتأثر بالسند، إن هذا الغير ما نعرفه منه، هو مفروض أنه مردد بينهما مو غيره، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان عن بعض أصحابه، هذا هم في المشكلة الثانية في السند وهو الإرسال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا سودت الثنية جعل فيها الدية. ثنايا هاي المقاديم الأسنان يسموها ثنايا، هاي الثنية الأوليات، يقول إذا سودت جعل فيها الدية أو جعل فيها الدية، دية كاملة يعني، بينما صحيح عبد الله بن سينان يقول فيها ثلثا شنو الدية. إذن هاتان الروايتان تكون معارضتين للرواية السابقة. أما الرواية الأولى اللي هي تامة سندا اللي هي رواية معتبرة الفضيل، معتبرة الظريف كما يسموها، هاي شلون يعني نعالجها؟ الرواية الثانية مرسلة، رواية ثانية مرسلة فمتامة سندا، متعارض صحيحة عبد الله بن سنان، مضافا إلى أنه الرواية الثانية يمكن حملها على ثلثي الدية. شوفوا أكو فرق بين رواية المرسلة وبين معتبر الظريف. معتبر الظريف الصرح يقول فإذا سودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة 50 دينارا، بعد ما بها مجال لأن نحمل على من على ثلثي الدية، الصرح 50 دينار يعني دية كاملة. بينما المرسلة لا مو هيك، شو تقول المرسلة؟ تقول إذا سودت الثنية جعل فيها الدية، الدية نقدر نحمل على من على ثلثي الدية، نقدر نحملها على ثلثي الدية، دية بالنتيجة هي ثلثة الدية، أم دية ثلث الدية دية وثلثة الدية دية خمس الدية أيضا دية، فبيها مجال للحمل عليه من على ثلثي الدية حتى متنا في صحيحة عبد الله ابن سنان. لكن الرواية الأولى ما بيها هذا المجال، إذن الرواية الثانية هم مرسلة وهم بيها مجال للحمل، بينما الرواية الأولى معتبرة سندان وما بيها مجال لحملها على ثلثي الدية، فتكون معارضة لصحيحة عبد الله بن سنان. هنا شو نسوي في هاي المعارضة؟ بعض الفقهاء قالوا بأنه هاي الرواية بلحاظ هذا الحكم تكون شاذة ونادرة وأمثال هذه العبارات، لكن هناك رأي، يعني هناك رأي يقول بأنه لا هما متعارضان، لكن التعارض بينهما إنما هو في الثلث، في الثلث. ليش؟ لأن صحيح عبد الله بن سنان تقول فيها ثلثا الدية، مو هاي المعتبرة ظريف تقول فيه الدية كاملة، فالتعارض بينهما مو فيه تمام الدية، يعني ليش تقول بيها ثلثين الدية، وإنما التعارض بينهما يكون في الثلث الثالث، في الثلث الأخير. يعني صحيح عبد الله بن سنان تقول هذا مو واجب، ما يجب دفع الثلث الثالث، يجب فقط دفع ثلثين، بينما معتبر الظريف تقول لا يجب دفع هذا الثلث، فالتعارض بينهما يكون في هذا الثلث الأخير. خب تعارض في الثلث الأخير، خب ماكو مرجح لأحدهما على الآخر، تساقط حينئذ شنو يقول مقتضى القاعدة؟ يقول أن الثلثين ثابتة بلا إشكال بكل من الروايتين، ها، والأصل العملي ينفي الزائد عنهما، عن الثلثين نشك أنه هل يجب الثلث الثالث أو لا، ما ندري، لأن ما دل على وجوبه ومعتبر الضريب سقطت بالمعارضة مع صحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان تنفي وجوب الثلث الثالث، معتبر الضريب تثبت وجوب الثلث الثالث، تعارضا تساقطا. فنأخذ القدر المتيقن اللي هو شنو؟ اللي هو ثلثا الدية، وننفي ما زاد عليه بالأصل، وبهذا يثبت أن المعتبر أن الدية فيه هو ثلثا الدية في السن الزائد إذا في محل الكلام. هذا يجي الكلام به إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.